بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمات أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن أسئلة قدمت لشيخنا المحدث العلام يحيى بن علي الهجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان الأجوبة الهجورية على الأسئلة البيضانية، وكان تسجيل هذه المادة في ليلة الأحد 27 ذي القعدة، يعني 22,400. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله، أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة تقدمها أهالي قرية الشهور الواقعة في محافظة البيضاء مديرية كيران، ويحبون أن يجيب عليها الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجيري حفظه الله تعالى ورعاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده ويلهمه رشده، إنه على كل شيء قدير. السؤال الأول: هناك في قريتنا مقبرة بجانب مدرسة يلعب عليها أبناء المدرسة، وكلمنا المدير عدة مرات يمنعهم وتساءل الأمر، فما نصيحتكم له ولأبيه، أي لكونه أي والد هذا المدرس أمام إمام مسجد؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المسلم له حقوق في حياته ومماته على المسلم، ومن حقوقه بعد موته عليه تشييعه ودفنه، وكذلك أيضا عدم امتهان قبره، لا بالوقت ولا بالتغوط عليها والبول، ولا بالمشي، ولا بالقيام عليها والقعود، كل ذلك لا يجوز للمسلم، لما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطى على قبر المسلم، قال: لا، ماذا لأن يطع أحدكم على جمرة فتحرك ثيابه تخلص إلى جلده خير من أن يطع على قبر المسلم. وهذا وعيد شديد جدا، يطع على جمرة تحرك ثيابه التي هي المال، والمال إتلاف المال لا شك أن الإنسان يغجره إتلاف ماله، تحرك ثيابه فتخلص إلى جلده، وهذا أشد مع إتلاف المال، أيضا إتلاف الجسم، يحصل شيء من إتلاف الجسم، هذا خير من أن يقع على قبر مسلم. فيا ترى ما هو الوعيد المترتب على وضع قبر المسلم؟ إذا كان هذا أهون له من أن يقع على قبر مسلم، فكيف سيحصل به يوم القيامة؟ الله أعلم ماذا سيكون عليه من العذاب. نعم، كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا حي، وكذلك من امتهان عرضه بعد مماته أن يوقع، وأن تتخذ تلك الأماكن إما للسيارات موقفة، وإما للقرى ملعبة، وإما للأسواق بيعا وشراء وتجارة وإما ما يفعله الناس من المنكرات التي يندى لها جبين المستقيم. أما العصاة فما يندى جبينهم ولا تشمئز قلوبهم ولا يتفجرون من انتهاك حرمات الله. وهل حصل هذا وذاك إلا بفتاوى جهال المسلمين؟ ما نقول فقهاء المسلمين بل جهال المسلمين يعتبرون جهالا، فلا للحق نصر ولا للباطل كسر ولا للدعوة إلى الله نصر. فهم ما يبالون بمن زنى على قبر أو بمن أكل ربا أو بمن أكل يعني شرب الدخان أو بمن أكل محرما، المهم تسلم لهم منزلتهم عند الناس. من الناس هذا من صوفية وشيعة وأغراب هؤلاء الأوباش، لا جزاهم الله على الإسلام والمسلمين خيرا. هؤلاء ما وفقهم الله لتبيين الحق، لهذا تجد فتواهم شاهرة ظاهرة عند الناس: الميت أو الحي أفضل من الميت. يا أيها الجهال، هذا رسوله، هذا أيضا من هذه القاعدة التي بناها، ما دليلكم عليها التي قعدتموها؟ ما عندهم شيء غير أن الشيطان سول لهم وعمل لهم، سول لهم مثل هذا القول، فقرروا بالعامة حتى لا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا يكون مثل ذلك، وربما يكون الفقهاء من ولاية الأصناف من البلد، وبعض البلدان ما فيها أحد وضاقت عليهم البيوت فعملوا ذلك جهلا منهم الواقع أن هذا منكر يجب على المسلمين أن يبتعدوا عنه. والله إن هذا المنكر لا ينزل جرمه وإثمه عن شرب الخمور وعن سائر الفواحش، فكيف تنكر شرب الخمور؟ ينكر ذلك المنكر، وينكر الزنا، وينكر كذلك أيضا اللواط، وينكر الكذب وسائر الفواحش وهذه الفحشاء. النفوس لا يعني ماذا لا تفجر لها ولا تغار القلوب عن من فيها تلك المحرمة. الواقع يا أخوان أنه إما جاهل وإما صاحب هوى، فليتق الله أهل هذا البلد، سواء كان واحدا أو اثنين أو عشرة أو قريب أو بعيد، يتقون الله في قبور المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث عقبة بن عامر إضافة إلى الحديث المتقدم الذي في صحيح الإمام مسلم والثاني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقع على جمرة، أو قال على سيف، نعم قال أحب إلي أو أطلع حاجتي في السوق أحب إلي من قبر مسلم على قبر، وزيارة مسلم في ذلك الحديث. هذا في حق المسلمين على الصحيح لهذه الزيادة، فهي زيادة مقيدة من حديث الآخر. الكفار ما لهم هذه الحرمة، ولهذا نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبورهم وبنى المسجد في مكان قبورهم بعد أن نبشها وأزالها. فننصحهم بتقوى الله عز وجل وبالبعد عن المحرمات صغيرها وكبيرها، ومن كبيرها أيضا الذي عليه هذا الوعيد، هذا كبيرة. تعريف الكبيرة عند أهل العلم على أصح الأقوال هي ما توعد عليها بلعنة أو بغضب أو بعذاب النار أو بحد في الدنيا. وأنت ترى في هذا الحديث: لأن يقع أحدكم على جمرة أو على سيف، قال أن يقع على جمرة فتخلف تحريك فيها تخلص إلى جلد خير من أن يقع على قوم مسلم، فهذا وعيد ليس باليسير، يدل على كبر هذا الذنب.
السؤال الثاني وهو فرق من السؤال الأول: ما حكم من جعل المقبرة مرعى واتخذ فيها طريقا وإذا نصحها سخر؟
حكمه عافي لله، ينصح بأمر من أهم الأمور وبنصيحة قيمة ثمينة كان يجب عليه أن يشكر الناصح، نعم ينفع بتقوى الله والبعد عن المحرمات فيسخر ينفع بما ينفعه في دنياه واخراه. لا شك ان الذي يتمادى في المعصيه ولا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر يخشى عليه من بطش الله في الدنيا قبل الاخره. ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. نعم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. هذا ظلم للاموات والظلم ظلمات يوم القيامه امتهان للاموات وظلم لهم ظلم للمسلمين. هذا الفعل ظلم للمسلمين اموات المسلمين. لا يجوز ظلم لا ينزل لا للأحياء ولا للأموات. يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ينصح بترك الظلم وبالبعد عن الظلم فيسخر. هذه السخرية عائدة عليه هذا المنكر لا شك أنه سيسبب له الضرر في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله. فننصح ايضا نحن بتقوى الله ننصح بتقوى الله اتق الله ويبتعد عن هذا المنكر والا فيخشى عليه من عذاب الله.
بارك الله فيكم. قال السؤال الثالث ما تنصحون لمن اعتدى على جاره واخذ من املاكه ويشجع اولاده على اذيه جاره؟
فعل لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو كما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورده. والله عز وجل قد امر واوصى بالجار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. وهكذا ايضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر عن رجل كان يؤذي جاره وما زال ولا ما زال لاجا في اذيه جاره مره بعد اخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الجار اخبر. وبعد حين قال خذ متاعك واخرج. فأخذ متاعه وخرج فما زال الناس يمرون يقول ماذا؟ قال هذا جاري فخرجت من الليل. قالوا لعن الله جار. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفعل في زمن الوحي. هذا أمر مستنكر أمر مستنكر عند القريب والبعيد أذية الجيران. والواقع أن كثير من الناس يكون أذاه لجاره أكثر من أذاه لغير جاره. أذاه من حيث النظر إلى داره، أذاه من حيث أنه ما يعمل من بلاغته. لا يؤمن ذلك الإنسان أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلا يؤمن جاره بلاغته. البوائق الشرور والغوائل هذا إيمانه ناقص ضعيف هزيل لا يؤمن لا يقوم الإيمان ما زال على ذلك الصنيع المنكر. قال يا رسول الله امرأة ماذا تؤذي جيرانها غير أنها تصلي وتصوم وتفعل وتفعل؟ قال هي في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا قبضت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا في الصحيح من حديث شريح. فأمر عليه الصلاة والسلام بإكرام الجار فضلا نعم عن أهليته والإساء إليه. وسواء كان هذا الجار في الدار أو كان هذا الجار في المزرعة أو كان هذا الجار نعم من حيث القرابة الجار الجنب الذي هو بعيد أو الجار القريب الذي هو أخ أو ابن عم أو ما إلى ذلك حتى ولو كان من الكفار. ابن عمر كان إذا ذبح شاة قال هل أهديتم لجار اليهودي؟ قالوا ما أكثر ما تذكر جارك اليهودي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي، قال ما زال جبريل يوصيني الجار. فالجار المسلم له حقوق، حق الاسلام وحق المجوره، هذا اذا كان اجنبيا. والجار القريب له ثلاثه حقوق، حق الاسلام وحق الجوار وحق القرابه والرحم. والجار اليهودي له حق واحد، اليهودي او النصراني، حق الجوار وليس له حق الاسلام ولا حق الاخوه بالله، فلا يوجب ولا يحبه، وانما يعامله معامله الجار بدون محبه، لا تجوز محبته لانه كافر، من حيث انه لا يجوز في المجوره، في المجوره بالذات. ويذكرون ان بعض الناس اراد ان يبيع داره فقال داري بكذا كذا مبلغ، اي جعله ضعفين اكثر قيمة داره. قال انما يساوي دارك مبلغا كهيدا، يساوي نصف هذا نصف هذا المبلغ. قال داري بنسبه بكذا وجاري بكذا، فان الجار لا افرق فيه ولا اتركه، انما الاحتيال. علم جاره بما قال وكان موسرا، فذهب وقضى دينه وامره باعاده بالرجوع الى داره. وعلق من ذلك جيران السوء لا جزاه الله خيرا. يذكره البيحاني رحمه الله عليه في اصلاح المجتمع بعض الابيات اما لا يتمثل بها. ماذا يقولون هم؟ يقول لبعث بالنبي رخص منزلك وما علموا جارا هناك ينغسل. طيب بارك الله فيك. نعم، فالشاهد من هذا على ان الجيران جيران السوء من سوء الحياه. قد قال عليه الصلاه والسلام ما بال من النكد، او قال من سوء من سوء الحياه ومن سوء الحال، جار السوء ودار السوء ومركب السوء الحديث بمعنى. فيبقى على ان هذا من صفات الحياه، أن تحصل على جار صباح مساء أو بين الثاني والآخر وهو ما زال معك في شغب وفي قلق، سواء في نظر إلى محارمك أو في أذيتك في مواسيك أو في أذيتك في بيتك أو أذيتك في قرب أو بعد، فيجب أن يكون الجار على أحسن حال. ويسأل الله السداد والتوفيق والحمد لله.
السؤال الرابع، ما حكم تحديد النذور واتخاذ العقوبة على من خالف هذا التحديد، وهل لهذا التحديد أصل في الشرع؟
تحديد النذور؟
نعم.
أولا يجب على المسلمين أن يعلموا أنه ما هي بقرات باعة الشرع، ولا بد فيها من تسعير كذا وكذا أو مهر كذا وكذا، فإنهم قد استمروا في هذا الفعل كثيرا وتعدوا حدود الله جدا. في مسألة النهور وغلاء النهور، ففي بعض البلدان يصل إلى المليون، في بعض البلدان إلى أقل أو أكثر، وصرف وبغض وكبر وغطرسة وماذا وما إلى ذلك من الفتن، وقلة بركة، حتى قلة البركة وقلة خير في تلك النهور الغالية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ولي تزويج تلك المرأة التي عرضت نفسها عليه قال لذلك الخاطب هل عندك شيء تمهرها صداقا لها؟ فالتمس فلم يجب. قال التمس ولو خاتم من حديد. الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد، امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يلتمس ولو خاتم من حديد، وجعل ذلك مهرا. وعلى الصحيح انه لا تحديد لاقله، فإن ما يسمى مالا سواء كان خاتما أو قميصا أو نعلا، نعم كل ذلك يسبق عليه المهر ويخفي مهرا، ولا حد لأكثره إذا قارف به نفسه بدون اشتراط ولا بيع. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فلا حد لأقله ولا حد لأكثره، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المبالغين في المهور وهو المغالي في ذلك. ولما تزوج عبد الرحمن بن عوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبرا من صبره، قال ما نعلم يا عبد الرحمن، قال فأخبر أن يتزوج على قدر نواتين الذهب، قال كأنكم سنحتين الفضة وقال الذهب من عرض هذا الجبل. هذا على سياق وعلى صدق وطريقة الإنكار على طول يد النواتين الذهب، أنكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما زوجه زوج ابنته سمكة ابنته فاطمة على علي بن أبي طالب قال أين بلعوك الحطمية، بلعوك الحطمية أي يعطيها مهرا ويخفي في مهر تلك التي هي من نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة يثمرها ذلك الشيء اليسير، لأن غلاء النار ما هو لرتبة ولا لمنزلة. الأمن العوام يتفاخر يقول ابن السلام زوجها بخمسمائة ألف أو بسبعمائة ألف وابنتي تريدها وأنت بأربعمائة ألف، ابنتي أنزل لابد أن تكون ابنتي بثمن. ابن فلان زوجها مثلا بخمسمائة ألف من التلفت، نعم ما هي أنزل، يريد أن ترتفع أكثر، وكان ترتفع بكثرة المهر، هي ترتفع بطاعة الله أن وفقها الله لطاعة الله، هي ترتفع بالزوج الصالح إن أكرمها الله بزوج صالح يعينها على طاعة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام بل الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زوج على خمار أو على تارك له أو على سيطار رجيم، أهم شيء عنده أن يكون ذلك ثريا، حتى ولو كان المهر بحد عدداته يسيرا يكون ثري يفتخر به وكذلك يعتز به، وأنه رجل ثري وما يعتز بطاعة الله سبحانه وتعالى. من تعزى بهم أمور الجاهلية، من تعزى بعز الجاهلية فأعذوه بهني أبيه ولكم، أي قال له انظر أو عذر هني أبيه، ذكر أباء على هذا الفعل الذي يتخذه العامة بالتعزي بالأنساب أو كذلك بالفقر بكثرة المال أو ما إلى ذلك مما يسمعه الجهال. فالميزان عند الله سبحانه وتعالى في حق الرجال والنساء تقوى رب العالمين، الميزان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد فاطمة بنت قيس إلى نكاح ذلك الرجل البر التقي أسامة بن زيد، خطبها معاوية وخطبها أبو جهل، قال أن معاوية فتعلوك لا معنى فتعلوك لا معنى، وأن أبو جهل فقراب من النساء لا يرى العفا ناتقه ينكحي أسامة، فنكحت أسامة واغتبطت لزواجها لأسامة بن زيد رضي الله عنه. وهكذا جلوديب تلك المرأة سمعت أو جلوديب أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال من يرضى بي من الذي سيرضى بالزواجين، فأمره أن يخطب بنت فلان، وذهب وخطب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زوجوني ابنتكم، استطيع يقول يخطب من نفسه إنما هو عبارة عن مرسول. فحصل الحوار بين الرجل وامرأته وإذا المرأة تقول نعم ونعمة حين خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا سلم جليدين، قالت جليدين نعم وما رضيت بجليدين بل من تلك فقير الحال، نعم خير ذات اليد نسكي الجليدين. فأخرجت المرأة رأسها وقالت لا تردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تردوا أمر رسول الله، امرأة بينة خيرة ما يرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. فتزوجت بجليديد ودخل جليديد بها ونادى مناد الجهاد، فخرج جليديد وقتل في تلك المعركة وغنم كثيرا، وصار المال لتلك المرأة ماله وارث غير تلك المرأة. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجوار سبعة، قتل سبعة وقتلوه، فلم يقل له معكم غير ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وضوض عليه في الصحيح باب أخذ الله ماذا الجنازة على اليدين أو قال على الساعدين، نعم فقال السبع وقتلوه وغلم كثيرا، وصارت تلك المرأة من أسرى الناس أو من أسرى المدينة ومن أسرى المدينة صدقة من ذلك الزواج الذي أطاعت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من ماذا؟ لا لكثرة المال ولا لكثرة الجاه ولا منصب، إنما لتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم إن طاعة الله هي الكرامة، أعظم كرامة دوام الاستقامة. وما يتعلق بتحديد المهر لا دليل عليه، فالناس في هذه المسألة بين إفراط وتفريط، بين كيف وزيد وكبرياء، وكذلك ماذا تفاخر، وكل من يريد يزيد على الثاني. لا سيما الذين ابتلاهم الله بأموال القاتل، فإن المعاصي تتراكم عليهم من كل حدب أخر، من غلاء المهور ومن التجار الباطل، يتشاجر مع أخيه مع زميله مع صاحبه مع جاره، ربما يمسك 500,000 على شجرة واحدة، شجرة من القات يختلفان عليها، هذا يبذل مبلغ وهذا مبلغ، قد يصل المال إلى أضعاف في نفس تلك الشجرة من أصلها وأرضيتها أيضا وقيمة أرضيتها. لا دليل على التسعير. قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إن الله هو المسعر، وإني لا أحب أن ألقى الله، أو أحب وإني لا أحب أن ألقى الله، ولا أحد يطلبني في مظلمة أو قال في شيء. نعم، الحديث الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل به على إنكار التسعير، وما ذكره بعض الفقهاء من أن هذا التسعير يعتبر مصلحة شرعية، ميزان لغلاء المهور أو لغلاء الأسعار أو ما إلى ذلك، كل هذا لا دليل عليه. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على أقوال الناس والرجال واختياراتهم وأقوالهم وما إلى ذلك. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وهكذا أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي موحى، فليتقوا الله يتقوا الله لا يكلمان لا يسعرون ويحددون لا يسعرون، كلما هي هنا لا يسعر المهور ويحددها، ولا يعني ما لا يبالغون في المهور، وإنما خير الأمور أوسطها والوسط هو الخيار أخيرها. نعم، يتخذون من الأمور ما دل عليه الدليل، وننصحهم بالترشاد طلبة العلم ماذا الأذكياء في ذلك البلد أهل السنة، حاس البيضاني الذي هو محمد الموسى فليس من أهل الخير والصلاح فإنه قد تربى. نعم، وإن له ولأمثاله فتاوى تخالف الدليل، فلا ينصح بالمجيء إليه ولا لأمثاله من الزائرين من غير لا بأس من أصحاب لا بأس. كثير منهم على هذا المبدأ، كثير من أصحاب جمعية الحكمة والإحسان ومن على أغراضهم أذناب أصحاب الجنيات، أذنابهم بقي أذناب، الله يكفر شر الأذناب يا إخوان، الأذناب. نعم، فمن هذا بارك الله فيكم، هذا يكفي في هذه المسألة. وقد ألف فيها بعض الباحثين في المسألة كلاما طيبا، لكن لا على طريقة أهل الحديث، فإن شاء الله يوفق ربنا سبحانه وتعالى من يقوم ببحث من القرآن والسنة في إنكار هذا المنكر. وقد قال بعض الرسائل من سيفعل، فإن شاء الله يستمر إنكار هذا المنكر، منكر غلاء المهور، لا سيما إلى جهة الشرف وجهة المحابشة وجهة حذير وقشر وتلك الأماكن التي فيها الغلاء أيضا، ماذا أفلح التي فيها غلاء المهور. وكذلك من أمثال هؤلاء الذين ابتلاهم الله بالقات، يكون الواجب عليهم على طلبة العلم هناك أعظم في إنكار هذا المنكر، ومن كان على شاكلتين، ومن أنكر منكرا جزاه الله خيرا، جزا الله من أنكر منكرا خيرا. نعم، الذي ما يشعر بوجود إنكار المنكر هذا إيمانه هديم.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس يقول: ما حكم تشغيل المسجل في المسجد يوم الجمعة بحجة إعلام الناس في الجمعة، وما حكم الأذان الأول من الجمعة؟
واحد يكفي الأول، ما هو
الأول؟ ما حكم تشغيل المسجل في المسجد أي بالمكبر؟
إن شاء الله بعدها السهل. تشغيل المسجل يوم الجمعة في المسجد من البدع المصرية بهذا القول، فإنهم هم الذين اخترعوها فيما يذكر، ورأيت من ذكر هذا أنها نشأت في مصر هذه البدعة، وفي هذه البدعة بالذات منكرات عديدة، فيها شغل للمصلين الذي يدخل المسجد يجب عليه أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يرفع ركعتين. إذا كان يركع والمسجد يقرأ لا يستطيع أن يتدبر في قراءته ولا يخشع في صلاته سوف يؤذيه، والإثم على ذلك المشغل للمسجل وعلى من لم ينكر ذلك المنكر إن عنده قدرة. هكذا أيضا ذلك المصلي وغيره من القراء يؤذيهم ذلك عبد الباسط أو غيره من القراء في المسجل. وقد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري: لا يظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يظهر بعضكم على بعض في القرآن فكلكم ينادي ربه، فإن كلكم ينادي ربه. لا يظهر، أنت تقرأ وأخوك يقرأ لا تظهر عليه بالقرآن، فإذا ظهرت فدخلت تكون قد دخلت تحت النهم تحت أذية المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من توضأ تحت وضوء معك المسجد فما أتى المسجد توضأ تحت وضوء ما المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة هي تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام يدركه الذي صلى فيه، ما لم يؤذيه، ما لم يحدث فيه. فإذا حصل منه أذى الملائكة لا يصلون عليه، سواء برفع الصوت أو بفم فم أو بكراس أو بأي شيء من أنواع الأذى للمسلم. وهكذا الله سبحانه يقول: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أذية المسلم حرام برفع الصوت أو بغيره. أذية المسلم قال عليه الصلاة والسلام: دخل رجل من الجنة في شجرة نحاها عن طريق المسلمين، كان احتج المسلمين، الذي رفع الأذية عن المسلمين أدخله الله الجنة برفعه ودفعه لذلك الأذى. أذى المسلم بمجرد الشوك أو ما إلى ذلك يكون سبب دفع ذلك الأذى لدخول الجنة. فنعم هذه أذية، وهذا تضييع للغلو. يبقى الناس يستمعون صوت عبد الباسط أو صوت بعض القراء، وعنده أولئك الذين ينحدون في الحلقة ينحدون بعض الصوت دي عند عبد الباسط، إذا قرأ قالوا الله الله الله، هكذا سمعناهم، وأولئك يستمعون فقط للقراءة ويقولون القارئ حالب والمستمع شارب، وهذا القاعدة باطلة مهدومة. إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا المقصود به بالصلاة. نقل ابن عبد البر الإجماع، نعم لا يقول ذلك، نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وأما في غير الصلاة فلك أن تقرأ ويقرأ ما لم يجهر أحد على الآخر. وجاء من حديث المسعود: من قرأ حرف من القرآن فله عشر حسنات، لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم، فلا يتحصل على ذلك بمجرد الاستماع. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى يقرأ القرآن قال له عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني وأنا أستمع قراءتك. وقال كذلك ابن مسعود: سمع قراءته. هذا لا يدل على أن السامع له أجر مثل القارئ، لا، لا يتحصل على أجر القراءة كما يتحصل على يعني على أجر الاستماع كما يتحصل على أجر القراءة. ذلك لأن العمل أو لأن الأجر على قدر العمل، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والقرآن ذكر لله، والذي يذكر الله أفضل من الذي لا يذكر الله وإن كان يستمع الذكر. فلا شك أن من هذا من مقاصد تفويت الخير وتضييع الأوقات على الناس، من تفويت الخير عليهم أنهم يحرمون الأجور عن قراءة القرآن، يحرمون الأجور ويكون يستمعون أو يتضاحكون أو يصولفون أو ما إلى ذلك، ولو أنه قرأ قرآنا أو قام فتنفل حتى جاء الإمام صلي. نعم، أو سبح الله أو حمد الله أو كبر الله، لا أبعد نفسه عن الحسرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم من صلاة الله فيه إلا كان عليهم حسرة وزرة. هذه بعض المضرات وبعض المفاسد لتلك البدعة ولو لم يكن من مفاسدها إلا أنها محدثة ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد السلف الصالح. وقد كان فيهم أبي بن كعب وفيهم أبو موسى الأشعري وفيهم معاذ بن جبل وفيهم سالم مولى من مولى مال عن حذيفة مولى حذيفة بل وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقف ويقرأ له قرآنا وهم يستمعون يوم الجمعة بل كل واحد يذكر الله لنفسه على ما سمعت فهذا الفعل محدث منكر بدعة ضلالة يجب التوبة من ذلك.
طيب بقية السؤال وما حكم الأذان الأول للجمعة؟
الأذان الأول للجمعة نقل ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري عند حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النداء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أوله إذا صعد الإمام المنبر نقض الإجماع على أن الأذان أول محدث محدث ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذلك أبو بكر ولا عمر وإنما فعله عثمان. وإذا كان محدثا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورا متفق عليه في ذلك. وإذا كان محدثا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم عن الإحداث نهاكم عن الإحداث قال الإرباب رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة غرفت من العيون ووجدت من القلوب فقالوا يا رسول الله سألناها موعظة موضع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعي فيكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذا الحديث الذي يسلمون به آخر هذا الحديث فيه من محدثات الأمور والأذان الأول من محدثات الأمور بالإجماع. سأله عثمان بالزوراء لما كفر الناس اجتهادا منه وبنين رسول الله خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هديه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الفوائد كلها في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحصل الإنسان على هذه الفوائد من محبة الله ومغفرة الذنوب. نعم ولا يتحصل عليها في متابعة غيره. عثمان رضي الله عنه فعل ذلك اجتهادا منه وهؤلاء فعلهم الزورة وهؤلاء يفعلونه في المساجد ولو فعلوه على رأس جبل لما أقروا على هذا الفعل. وجمهور أهل العلم الذين يفعلون ذلك يرون ذلك ما يتابعون عثمان رضي الله عنه فيه الإثمان بمنى يخالفون عثمان رضي الله عنه فيرون القصر بمنى. وقد كان عثمان يتم اجتهادا منه. نعم إن الصاحب صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جلالته وفضله وعثمان بشر الجنة إذن الله ويذكره بالجنة على هذا الله تفيده عثمان بشر الجنة الخلفاء الراشدين المسلمين الجنة المذكورين المذكورين في حديث سعيد بن زيد. تبقى أنه رجل ما حصل منه اجتهاد منه وهو مبشر بالجنة رضي الله عنه وليس لنا اجتهاده وإنما لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في حديث الأربعة عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المقصود طريقتهم في فهم الدليل في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد اختلف أبو بكر وعمر في تأمير فلان قال أمير فلان الآخر قال أمير فلان اختلفوا كذلك في الجد والإخوة اختلفوا في مسائل شتى لمن نأخذ؟ قلنا إن أخذنا بأقواله جميعا قد لا يحصل هذا. ما يمكن أن تأخذ بقول بالقول رده تأخذ بتوريث الجد وبعد توريث الجد ما يمكن فقد اختلف كلها. وإن أخذنا بعدم قولهم جميعا فلا نحن مأمورون باتباع فهمهم على كتاب الله سنة رسوله فهمهم لكتاب الله سنة رسوله وإنما يجب أن نأخذ ما وافق الدليل من أقوالهم. قال هذا أبو محمد بن حزم في كتاب إحكام الأحكام فصل التقليد الفصل 36 من ذلك الكتاب، وهو قول سديد مفيد. ابن عمر رضي الله عنه طبع على هذه المسألة بالبدعة، فقال بدعة. ثبت ذلك عن ابن عمر في مصادر ستة، وذكره الحافظ في فتح الباري عند شرح ذلك الحديث أنه حكى البيعة. ابن الزبير وعلي بن أبي طالب أيضا ما كان يفعل ذلك. الزبير ما كان يفعل هذا الواحد. علي بن أبي طالب الله في زمنه بعد موت عثمان حين ولي خلافة علي ما كان الأذان إلا واحد على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. نعم إلا عثمان فقد ابتعد في ذلك لأنه من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. نعم كذلك أيضا جماعة ذكرناهم نفس سبعة منهم من قرر بأنها بدعة بهذا النص نحن سبعة أو قريب من ذلك. وأما الإجماع فقائل أنه محدث أي أنه ليس من دون ليس ماذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى أن هذا الفعل كما قال عبد الله بن عمر بدعة، وتعريف البدعة ما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تعريف البدعة ما حدث في هذا الدين لأن نبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين ويراقبه ويطلب به التعبد. من هي التعبد؟ هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يطلب بها التعبد. وهذا التعريف ينطبق على الأذان الأول، فلا نبالي بقول من قال إن الأذان إن من أفسد يعني الأذان الأول بدعة اعتبروا ظالا اعتبروا زائغا اعتبروا أي ما قولك من هذه الأدلة ولا قولك من ذنب حكيم حميد. مهما كان قول من خالف الحق سواء كان جليلا أو خطيرا فالباطل ما يفهم. فإن كان جليلا عرفنا له قدره ورددنا قوله بالأدلة، وإن كان من هؤلاء الذين قصدهم يعني ماذا مخالفة يعني موافقة ما في البلاد وما عند الناس وليس وصوله المعاهد والله المستعان. نعم يكون الجواب عليه ما تقدم، والحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما مضى من الأدلة ذكرناها من القرآن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين هل لهم سنة غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أحد شيخ الإسلام يقول ليس لأحد سنة بعد رسول الله؟ هذا أمر مجمع عليه عند المسلمين، ما لأحد سنة، لأن السنة شرعا من عند الله. ليس لأحد أن يشرع للناس أما أن ترك أسرع من الدين ولا يؤمن بالله ما لم يؤمن بالله أبدا. ليس لأحد أن يشرع سنة، لكن المقصود طريقة إثامهم في إثامهم لذلك الدليل طريقتهم سنة هي الطريقة من معشر سنة لهم آبائهم ولكل قوم سنة وإمام، أي سلكوا تلك الطريق على ما جاء في الحديث جرير عبد الله من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. ايش تقصد شرع شرعا؟ شراح الحديث سواء الذين شرحوا صحيح مسلم او غير او غير صحيح مسلم او غير شرح صحيح مسلم كلهم يذكرون ان المقصود احياها بعد اماتتها وان الصدق اساسها موجود من بلد الاسرائيل. سلمان الفارسي ذكر ان بعض الرهابين الرهبان القسائس والرهبان الذين كان عندهم كان ياخذ الصدق من الناس ويدخروها، فلما الناس اخبر الناس بذلك فالنصارى ما دفنوا ذلك الرهب تركوه بغير دفن جزاء وفاقا لفعله الخبيث اذ انه يؤمن الناس بالصدقه ويدخر هذه نفسه يدل انهم كانوا يصدقون. الله يقول وعن عيسى عليه الصلاه والسلام واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. الزكاه صدقه فهي مشروعه من المؤمنين المتقدمه، وان المنصور من سنه الى سنه حسنه اي احياها بعد اماتتها. وهؤلاء الذين يقولون عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين بمعنى ان لهم سنه مستقله يلزمون بذلك الدليل يقول لهم اهم مشرعون ام ماذا عندكم حسبنا الله ونعم الوكيل. قد كانوا يختلفون هم الصحابه يختلفون ويرجعون الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس والمسور بن مخرمه في غسل المحرم فرجع فسال ابا ايوب فقال وين انا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل هكذا وصب فوق راسه وفي المحرم من الرافع استلزم. اختلف امراء الابناء عمر بن الخطاب في مساله القدوم على الطاعون، فاتى عبد الرحمن قال عندي علم عن هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا علمتم بالطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، وان كان في بلد انتم فيه لا تخرجوا فرارا منه. اختلف كذلك ماذا فارق هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب في رجل تلك المدينه قال انا ما ترجع من المدينه مدينه بني فلان، وقد اراد عمر ان يرجمها. فقال ان هذا قال الم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع الكلام من ثلاثه، نام حتى يستيقظ المدينه حتى يفيق وصبي حتى يبلغ؟ قال نعم. قال فما بالها؟ قال لا تقل. وامر بها فنام فاطلقه. اختلف عمار وعمر بن الخطاب في التيمم فقال له الم تعلم اني اجرمت او اجرم من ماله وكنا في الصغر فاما انا فتمررت كما تمرر الدابه؟ قال لم يملك مخيم. اختلف عمران بن حصين وعمر بن الخطاب في قضيه التمتع للمحرم. قال عمران بن حصين تمتعنا، عمر ما كان يرى التمتع في اشهر الحج. قال عمران بن حصين تمتعنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل به القران، وقال رجل برايه. فواحد بن عمر قال أسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن سئل عمر لما سأله بعض الناس. يقول لذلك السائل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن سئل عمر، عمر أبوه، لكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرع والمتبع. ثم رضوان رضوان الله عليهم كان يتحاكمون إلى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان كل واحد منهم كما يقول أن علم القرآن نجم وأنت نجم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي كالنجوم وأنهم سبيل في المسجد. هذا الحديث لا أصل له يصح أبدا، كذا قال أهل العلم، وهو موجود في رسل 57 أو 59 نحو 57 أو هذا القدر من الضعيفة. نقل سلسلة الضعيفة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نقل أقوال أهل العلم عليه بماذا على بطلانه بشدة.
طيب السؤال السادس، في هذه البلدة يوجد سرق،
نرى لبعض الأخوان في هذه البلدة سرق، يسرقون بعض الأموال كالأغنام، فإذا خافوا من أحد أن يفضحهم ذهبوا إليه وأعطوه شيئا من المال واعتذروا له.
يسرقون
الأموال كالأغنام،
أيوه سرق
يعني، فإذا خافوا من شخص أن يفضحهم ذهبوا إليه وأعطوه شيئا من المال واعتذروا إليه ويردون له ماله ويطلبون منه أن لا يفضحهم، وهو في هذه المثال يتعاون معهم ويقول خلاص اتفقنا أنتم أعطيتموني مالي فلا يسلم عنهم أحد، فاستمروا على الحالة فيعني صار هذا الأمر في التشجيع لهم. فما حكم من يتعامل أو يتعاون معهم بهذه الصورة؟ وبارك الله فيكم.
تعاونوا عنه في الأجوان باب السفر شيء وباب إنكار المنكر شيء. فواحد يزل وتاب إلى الله من فتر المسلمين فتره الله، ويدخل تحت هذا الحديث وأمر مرغب في فتره، واخر متنابي في المعاصي واضر بالمسلمين يجب على المسلمين انكار ذلك المنكر. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، ذلك على فؤمنان. وقال ابو بكر رضي الله عنه ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتحملونها على غير محملها، يا ايها الناس عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وان لم تنيت رسوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي البخاري من حديث من عثمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ساموا في السبيل فكان بعضهم أعلاها وبعضهم في أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذوا من فوقنا، فلو سرقوهم وما أرادوا هلقوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ذلك متعاون على الإثم والعدوان، الذي سكت عن هذا المنكر هو متعاون في العدوان، هذا الفعل به عظيم جدا، أعني في الإثم. الله يقول تعاون بر التقوى ولا تعاون في العدوان، فيتوب إلى الله من هذا التمالؤ على الباطل، ولا يلبس عليه الشيطان أن هذا الفعل منه ستر عليهم، بل هؤلاء يعتبرون من المفسدين في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم هكذا قال الله سبحانه وتعالى في المفسدين في الأرض، وهؤلاء حكمهم قطع الأيدي تقطع من الرسل. إذا تنادوا وسرق أحدهم من حرب أو من مكان أمين أكثر من ربع دينار تقطع يده من الرسل، هذا الحكم الشرعي فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن عفان اشفع في حد من حدود الله يا عثمان،
إنما هذا كمن كان قبلكم أنه إن سرق فيه الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة في هذا، نعم، وقال لعن الله السارق يسرق البيضة فتبقى يده، ويسرق الحبل فتبقى يده، نعم، من البيضة والحبل قد لا يصل إلى حد ربع دينار، لكن المقصود أنه يسترسل حتى تبقى يده، يسرق أشياء من حيث تبلغ حد ربع دينار فتبقى يده، أو يسرق بيضة وربما يسترسل بعد البيضة وتبقى يده، أو ربما يقصد بذلك بيضة الحرب التي تكون على الرأس. كما يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث وهي تساوي ربع دينار وأكثر، البيضة التي تكون على الرأس عند الحرب وعند مضاربة السيوف، أو حرب الذي تربط به السفينة، كذا قالوا.
ما حكم من يذهب إلى أناس مساعدين بحجة أنهم يعالجون بالأشجار وما شابه ذلك، ربما حصل موت وربما حصل جنون، فما حكم الذهاب إلى هذه أو إلى هذا الصنف من الناس؟
ما هو اسمه المعالج ذاك؟
لا، المعالج ربما يعطى شيئا من ما يصفه له في يومه.
مجرد الذهاب إلى هؤلاء الكهنة والسحرة والدجاجلة لا يجوز، لما روى مسلم في صحيحه من حديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت كاهن لم تقبل الله صلاة 40 يوما. ولما روى أهل السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة والمجموع طرقه يصلح للاحتجاج، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والذي أفتى به أهل العلم في هذا الحديث أنه إن صدقه فقد كذب القرآن. القرآن يخبر أن هؤلاء الكهنة وكذلك السنة تخبر أن هؤلاء الكهنة لا نفع لهم ولا ضر لهم، ولا كذلك يستطيعون أن يكون لأنفسهم ولا لغير ضر ولا نفع. وهذا يأتي يصدقه بأكاذيبه وبأقواله وبماذا تعوذته وتعبدته، يكون قد كذب القرآن فيخشى عليه من الكفر إذا كان يصل به الأمر إلى التكذيب، إلا إذا أتاه بقصد مناظرته وفرقه بين الناس أمر طيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن الخيار، نعم. وإلا إذا أتاه كذلك ماذا لإنكار منك سواء المناظرة أو لغير المناظرة، بل قل له أنت على باطل مناظرة أو غير مناظرة ويبين للناس، فنعم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث إن لم يستطع فبلسانه، فيبقى أنه حصل موت أو لم يحصل، مجرد هذا الفعل ظلام، وذلك الكاهن كافر الساحر كافر، نعم، لقول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر الايات. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبه من الجوف قبس شعبه من السحر زاد ما زاد. والكاهن والعراف يدعيان علم الغيب، اما انه حصل كذا واما سيحصل كذا، اما الدلاله على موضع الضاله واما انه يعني ماذا يبحث عن يعرف موضع الضالة، أو كذلك يتكهن على أمور غيبيات من مطر أو غير ذلك، من مرض أو غير ذلك من أمور غيبية. والله يعلم الغيب هو وحده سبحانه، مختص بعلم الغيب المطلق، هو عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك بين يديه وخلفه رصدا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن الجن: لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
وما حكم السؤال يعني اتفرع من الاول، وما حكم من تعاون معهم او دافع عنهم؟
هنا يقول:
وما حكم من يتعامل او يتعاون مع هذا الصنف من الناس او يدافع عنهم؟
يدافع عنكم يتعاون على اثم الادوان، ما يجوز له ذلك، اخر يجب عليه ان يتوب الى الله.
طيب، ما السؤال يقول: ما نصيحتكم لمن يهمل اولاده ويتركهم ولا يهتم بهم في امور الدين حتى اصبح منهم السارق وغير ذلك، جزاكم الله خيرا.
مضيعون الأمانة، كلكم راعي وكل عن رعيته، ما من عبد يستعين إلا رعية لم يحقها بنصحه إلا لم يجد رعية في الجنة، متفق عليها معكم. مروا على لكم الثلاثة سبعين ومضربهم عليهم مجمع عشرين فريقوا بينهم في المضاجع، حيث عمرو بن شعيب وغيره. نعم، وهكذا قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا آثم الذي يفرط في أولاده حتى يكونون عصاة وهو راض عن ذلك أو هو مفرط في ذلك. طيب، يوجد في هذه البلد غلا يمتلكون للأغنام أكثر من النصاب، أي أربعين، أكثر من الأربعين. فإذا نفسه في إخراج الزكاة قالوا نحن الحيوان لا نعرف شيئا من هذا فتتركون إخراج الزكاة. هم تاركون لواجب، فإخراج الزكاة واجب، فأقوم الصلاة وآتي الزكاة. الله أمر بالصلاة وأمر بالزكاة على المسلم، ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت. الله أمر بالصلاة والزكاة والحج، هذه الأركان كلها يجب عليك أداؤها. فما دام وبلغ النساء عند ذلك الإنسان يجب عليه أن يؤدي الزكاة، فإن أنكر هذه عودا جحدها قال لا مانع غير مفروضة ولا مشروعة أبدا كفر بالله، لأنه أنكر ركن من أركان الإسلام ورد الأدلة وجحد الأدلة يجي عوده للزكاة. وإن منعها بخلا بذلك بخلا فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأنه مرتكب كبيرة. وفي الصحيحين ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم أو لا يؤدي إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاته إلا إذا كان في إلا إذا كان يوم القيامة ذبح لها بقاء قرقا تطعه بأغلافها وتنطعه بقرونها في يوم كان مقدار 50,000 سنة. ثم يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهو مرتكب كبيرة يجب عليه أن يتوب إلى الله.
بارك الله فيكم. السؤال يقول: هنا أراد الإصلاح بين متخاصمين على نقاط معينة وتعهدوا على ذلك، ثم بعد ذلك أخلفوا ما تعهدوا عليه فقدموا أخروا أو ربما أخلفوا النقاط التي اتفقوا عليها، فما حكم هذا العمل؟
يعني نقض العهد فيما اتفقوا عليه؟
نعم،
إن كان
على شيء فصار الحكم على غير هذا.
إن كان الاتفاق والمعاهدة على أن يطلب الحق في تلك المسألة، فالأولى لهم أنهم يطلبون بالحق بغير معاهدة، يجب عليهم أن يعملوا بالحق وأن يطلبوا الحق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط الشهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، من الأحسن أن يطلب الحق ويقول الباطل، ويقول: وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى ولعهد الله أوفوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل والإحسان يجب عليهم أن يعدلوا بغير معاهدة، فإذا عاهدوا على شيء مشروع وجب عليهم الوفاء به، مع أنه ما كان ينبغي لهم أن يتعاهدوا على ذلك لطفا. نعم، وأوفوا بالأيامات كما قال الله سبحانه: ولا تنقضوا الأيمان بعد تكفيرها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وهكذا أيضا: وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله. طيب، فبقي ماذا؟ أنهم يجب عليهم أن يفعلوا بالعهد ونفس العهد ونفس العهد من الأوائل من المنكرات. أما إن عاهد على منكر كأن يتعاهد على حزبيا أو على أننا نؤدي الفلان، يعني معنى يظلمونه، أبو يقول نؤدي الفلان يريد يظلمه، أو أننا ماذا يعني ننصر فلانا ويريد أن يتره ولا بالباطل أو ما إلى ذلك، فلا يجوز الوفاء بهذا العهد في ظلم أن ذلك الذي يظلمونه أو نصرة الباطل أو إبطال الحق، لا يجوز الوفاء به ولا شيء عليهم في ذلك. ولا بأس أن يطلب الحق، يجب عليهم أن يطلب الحق والله سبحانه وتعالى يطلب الحق.
طيب، ما حكم من يرمي الناس بالعين فيخوفهم بها؟
لا، هذا كذاب، لا يستطيع شيئا ان شاء الله. وما قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نذيرتكم فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. هذا في حد الساعه فما بالك بغيره، لا يمكن ان يضر بسهر احدا الا باذن الله. وفي السنن من حديث ابن عباس: واعلم ان الامه لا يجتمع على يضروك لا يضروك الا بشيء كتبه الله عليه، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فرأيت من ردني الله ببرها لأنك أجباه بره وردني برحمتها لأنك يسكات رحمته تلحق لي الله عليه يتوكل المتوكلون وعلى الله يتوكل ويسكت المؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ما يستطيع توكل على الله ما يستطيع وتهديد هذا تهديد كذب يزول لكن إن اشتهر بالعين وعرف بالعين وهو عيان فنعم يكون ضامنا إن قال أنا سأرسل في العين أنت تتوكل على الله وما تبالي به وإذا حصل أنه يعني ماذا يسلها كما يفعل بعض الناس يكون ضامنا كما يقول أهل العلم لذلك الشيء الذي أتلفه أو أهلكه لذلك الشيء بل بعضهم يقول يقاب به أي يقاف به لا يجوز له هذا الفعل يجب أن يبرر من رأى شيئا يعبده فليس أن يبرر يقول تبارك الله يجب عليه أن يبرك على هذا وإلا فيكون ضامنا على ما جاءت به الأدلة وهو آثم على هذا الفعل والاسترسال في العين هذا من المعاصي العين ليس من إنما هو من الحسد ومن عدم تقوى الله ومن عدم ذكر الله من ذلك العائل إنه لا تعقل الله بالبركة ما يقول تبارك الله ولا كذلك أيضا مطور نفسه ومعدم عدد نفسه بعدم الحسد ولا كذلك أيضا يعني ماذا ففيه المنكرات كبيرة لا شك أن ذلك العائل عنده معاصي يجب أن يتوب إلى الله إلا إذا غلبت عينه أو نظر فليبرر
السؤال الأخير يقولون ما لا تعرف عن عبد المجيد الرهيم
أعرف أن يحبوه وهو نفسه يفتخر أنه سروري وضروري أنه يفتخر بأنه سروري وأيضا عبد المجيد الرهيم يقل على أهل السنة ومبجل للمرتبعة يذكر القرضاوي والترابي وهؤلاء الأتربة ومجموعة من هؤلاء ومبجلهم وكذلك يثني عليهم ويقول هؤلاء علماء الإسلام وإذا ذكر أهل السنة ما تكلم بما عندهم من الخير ولا يحث الناس على ما عنده من الخير بل هو نازل عليهم كسائر الحزبيين فعبد المجيد الرهيم حزبي ثالث وكذلك ايضا ما يعني ابتلاه الله عز وجل بالحمق فهو يخرج الكلمات هكذا نعم يخرج الكلمات هكذا حتى ولو في الطعن في كبار اهل العلم مره من المرات خطب خطبه يشنع فيها على الشيخ بن باز بما اخبرنا وهذه انتشرت على الشيخ بن باز رحمه الله عليه لماذا اتى في مساله مثلا من المسائل وخرج الأمن يحبون الشيخ بن باز والله يا عبد المجيد الرهيم ما يأتي ظهر من أظهار الشيخ بن باز من حيث تقوى الله الدين لا من حيث الدين لكن من حيث الدين من حيث نظرة الإسلام من حيث الغيرة على السنة من حيث محبة أهل السنة في أبطال الدين من حيث معرفة السنة وأهلها وإنما يصبر على ذوي الأهواء نعم ومن حيث كذلك أيضا الزهد والورع أخبرنا بعض الناس ممن زارنا هنا ومرى أنهم قالوا لهم إن شاء الله أنه عدل أن واحد من الناس سأل الشيخ بن باز أتى يسأله قال ما عندي شيء قال فأقرر عليه السؤال قال أخذ بيدي يا فلان أخذ بيده وذهب مشي يداه في الدرج الذي يرى فيه الدراهم وجد 15 ريال الدرج حقه فأخذه وعقدته وأن بعض الأضياف أتوا الشيخ بن باز فهذا الشرف له مبلغا من مال ضيافتهم من دعمه قال هذا الشرف لنا من عند فلان مبلغا من غير ضيوفا نعم إذ هذا الشرف لنا فالشرف له وأتوا ضيف ضيوفه وراكبه بالشعر عدد من الآلاف نحو 50,000 أو أكثر كلها كان مع زمان العبد كلها تذهب في الدعوة إلى الله وفي نصرة دين الله وكلها تذهب كذلك ماذا في ضيافة الضيوف من ليل ونهار رجل يهب نفسه لله سبحانه وتعالى ودنياه وأمواله وحياته كلها المهم الذي يفعل في هذا الرجل أو الذي يفعل في أمثاله كشيخ مقبل كشيخ ربيع كشيخ ابن عثيمين أمثال هؤلاء الذين جلدوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى حقيقة أنهم أهان أنفسهم ومن أهان نفسه في ذلك وبسبب ذلك ويعتبر هؤلاء ممن يرفع الدين ممن أهان نفسه الرجل ويبدل القرغاوي يا اخي يبدل بعاصفة الغديان يا اخي يبدل الترابي الطير على اشكالها سبع والجنود المجندة قلبك يميل الى الباطل وهو الباطل كرهوا فقط وما عنده احد الان ولا بحور نعم فاتل كافر من عنده الليل لا بقيس ولا دعوه فيها بركه بكل المعاصي يا اخوان اعوذ بالله المعاصي تسبب النكد والله ان المعاصي تسبب النكد على الانسان في حياته كلها في دعوته في تدريسه في كتاباته انظر الى كتابات المنتبعه تجدها مملوكه البركه ما فيها خير ما فيها الا الفتن وكتابات اهل السنه ايات واحاديث نافعه جدا الناس تتنافس فيها لو ترى المعارض حين تفتح يفتح اليوم على مكاتب السنه وكتب السنه وكتب المنتبعه ما يلتفتون اليه فهذا معروف قد الف فيه اقول الصومعي ابو همام الصومعي رساله تلبيسات اهل الباطل تنبيه الافاضل على تلبيسات اهل الباطل او كذا نعم رساله تقول اذا اذان ما عند الرجل من الباطل وأذان اذان كثيرا مما عنده من الباطل فهو رجل لا ينبغي لاحد ان يرفع له بدرا لا هو ولا محمد بن موسى البيضاني ولا ذلك ايضا الظليل محمد المهدي ولا ذلك الظليل ايضا ماذا عبد الله بن غالب ولا ذلك الظليل عقيل ولا ذلك الظليل ها كل من كان على هذا المنوال ممن اظلهم الله على علم على علم لا معنى يعني. المعنى الاول ان الله علم عنه في ظله المعنى الثاني انهم اظلهم الله وهم يعلمون وهم جهال والاول قال هو الاكثرون نعم من اظلهم الله على علم ما اظلهم على جهل نعم فهؤلاء لا يرفع لهم قدرا ولا للمتبعين قدرا وليعلموا ان اهل السنه ما يعرفون المتبعين قدرا كائنا من كان والله بحمد الله سبحانه ان من زار الحق لا يظن ان شخصيته تاثر في اهل السنه مهما كان في الساعه تاثر في اهل السنه وانه فلان وفعلنا وصنعنا وقوينا وكذا ومجرد التفخيمات ومجرد تسليم الكلام هكذا وتصوير الكلام ولا تلبيس على المجتمع هذا كلام ينزل عليه عندنا ينزل عليه وليسمعه نعم انهم ان لم يصب الى الله ليردك على الناس والا تصيرونه الله قبل اهل السنه ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم لا تحب الله بالدفاع عن الباطل يا اصحاب جمعيه الاحسان ويا اصحاب جمعيه الحكمه ويا ذوي البدع لا تحب الله بالتلبيس على المجتمعات والتعمية وعدم إنكار المنكر وكذلك أيضا الغضب وماذا وقولوا ماذا وقريبوا عن الناس يبدلونكم بما عندكم من الأموال أو بما عندكم من الكلام أو بما عندكم لا إنما يهدي الله يهدي الله سبحانه وتعالى أهل الهدى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم فنحن نقول لأهل الأهواء يرجعون على أنفسهم ويرفقون بأنفسهم من هؤلاء الأصناف أو من كان ماذا على طريقة غير مرضية فإنه أروع وهذا معروف الحاكم أنه ما أسر إنسان بدعة أو كمال على منكر إلا وقرهه الناس ونصر من حيثه الناس وقلاه الناس كان وهذا أمر من عند الله ما يعلم من عند الله سبحانه وصار عبرة لمن اعتبره مسجد الرئيس من كان فيه كان يذبحه ويكذب المصلين والدارسين ولما خدع من هذا؟ إلا عنده واحد عنده بعض الثيابات وصار معه يقول الظاهر بس غار مع بعض الناس أكثر مرة نعم قال له والله يا رئيس من المصلين ولا أنت دحين تذهب يعني تأخذ الدراهم من قطر يعني ما تنتظر تصلي حتى تأخذ الدراهم من قطر غير الغيور ضرب دار الأسواق وبسم الله قام قضاء ذلك الرجل على من يضرب الرئيس وهكذا المضاربات وصراعات مع الناس بسبب معاصي حتى الان وفقه الله في الرئي عام هل يصلي والله يا اخوان قال له صلي من الله لك تجد احد تجيب دراهم من قدر تصلي بنا تجيب دراهم نعم فرغ بالرئي على هذا وتضارب مع العام على ما سمعتم وما حل بنع الناس الا كما يقولون بعد اللي سيئه اللطيف نحن سيئون ومطمئنون ولو كان كل يجي وربي ليعلم هذا ذوي يعني كفته لو كان السن بمفرده ان كلمته منصوره ومقبوله عند الله وعند الناس وان اولئك من حال خير حق يسقط ياخذ دين الله الله حافظ الله انا نحن ابن الذكرى وانا له لحافظون دين الله لا بكثره اموال ولا كذلك ايضا بكثره كلام هكذا وعبقريه وتلبيس على المجتمع نعم ونحن فعلنا وفعلنا وقلنا وصنعنا لا نعمل هذا ابدا انما بالحق الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما لذكر الله وما نزل من الحق وقل لعبادي يقول التي هي احسن وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن بعض الناس أشباههم أناس آخرون يا إخوة، والله إنك لتعجب من حكمة الله في خلقك. ما تكره إلا واحد السلاح، واحد السلاح المهدي وأمثال هؤلاء، ولا تكره إلا من يقلده على أجره ومدره وعلى ما عند المنكر ومن أساء وقته، كما يقولون ما هو أنا إلا من أجره وقلت وإن تجده ومدره وقلت. أخذ الدليل، استنتج بالذي روحنا إليك، إنك على صراط المستقيم، ومن سبب فتنة من دلت عليها. نعم، أن أخذ من جميع أهل السنة أن يقبل على الدروس وأن يقبل على العلم، وكل واحد يرفض في مسجده يرفض بين طلاب العلم وإن خرج يخرج الدعوة، ولا يتمسك في أي شيء من المقتطفات أبدا. ومن فقط في الساعة من أراد الله به فتنة، ومن يريد الله فتنة فلا بد من شيء من الله شيء. أنا أخذ من أهل السنة هذا هكذا جميعا، أن يقبل جميعا على علم كتاب الله وسنة رسوله، وبعضهم ينعس الفكر هذا ينعس يديرها ويظن أنه يحسن صنعة، يحسن أنه يحسن صنعة بشغله هذا، ينعس يديرها. لكن بالله لو أن أهل السنة كل واحد أقبل في مركز على علمه، ومن رأي منه مخالف الصرف ماذا أو كلاما أو قلقلا أعرضوا عنه، أعرضوا وأقبلوا على ما هم عليه كما كانوا عليه. هل توجد ذلك المشوش؟ ذلك غيرك المشوش بين الناس توجد خانة؟ لا، لكن لما يجد خانة من ملحة هكذا ينزيل ويقرب ويمضيح ويوصل في مدة وفرصة والشراء اسمعا، وسواء كان هذا من المسلحين أم المسلحين وجواب ابن العين. نعم، ابن الإقبال على العبادة ومن أعظم العبادة على العلم. الإقبال على العبادة سبب لدفع الفتن، العبادة تظهر الشهيرة إليها، لا تجعل الفتن بأكثر من طاعة الله وبأكثر من الإقبال على العلم. ما تجي إلا صاحب الفتن يتسمي ويتسمي ويكفر ويتعب وينتهي ويضمحل ويبقى الحق وتبقى السنة ويبقى العلم، ولم تحب العلم من أجل فلان ولا علان، ومن أجل ألعنه مثلا من ماذا، من أجل هؤلاء. فالله المستعان يحبنا الله ونعم الوكيل. هذه نصيحة يجب أن يقبلوها، يجب أن يقبلها أهل السنة ولا يغتروا، قل لهم نقودهم هكذا لا يغتروا، الحق أحق أن يتبع. وكما ماذا، كما قال ذلك في إنشاد الفضول، قال ماذا هذا الرجل كبير لكن الحق أكبر منه، أنت لها الراجل قال لما اطلع على فكر الشافعي في أن السنة لا تنسخ القرآن، قال هذا الحق كبير لكن الحق أكبر منه. فنحن ماذا نقول له؟ لا يجوز لأحد أن يرفع في عينيه مبطلا باعتبار أنه يعني ماذا كبير أو ما إلى ذلك، لا من القرآن ولا من بنا ولا كذلك أيضا ترابي ولا أمثال هؤلاء، لا يجوز أن يبدلوا. والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا.
نتواصى جميعا بتقوى الله وهي اعظم وسيله، ونتواصى بطلب العلم وبالتفقه في دين الله وبالاستمساك بالسنه وبالثبات على ذلك. نعم، والذين ان الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. نتواصى بالثبات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتفقه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين.